نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في هذا الصباح، صباح المقاومة، صباح الجهاد، صباح التضحية، صباح جنين، وما أدراك ما جنين. جنين مرة ثانية وثالثة ورابعة وألف ومليون، جنين ستبقى حلقة في شوك هذا المحتل، جنين التي دائما ما كانت أنموذجا للجهاد والعطاء والبطولة والتضحية عبر كل العصور. جنين وما أدراك ما جنين، جنين الثورة، جنين الشهداء، جنين المخيم، جنين البطولة، جنين العطاء، جنين كما قال عنها المحتل ساحة حرب حقيقية في هذه الأيام. تحية لجنين ولشهداء جنين ولأهل جنين، تحية للضفة المقاومة، تحية للأبطال، تحية للرجال. لكن حقيقة مستمعين الكرام، أستذكر مقولة قالها المحلل الصهيوني ألون بن دافيد قبل أيام قليلة، قال جملة في قمة القهر وقمة الخيانة من قبل السلطة. قال جملة، قال عن جنين أنها تحولت لساحة حرب. لحد اللحظة الجملة عادية، هذه جنين وهذه الضفة، لكن السبب في تحول جنين لساحة حرب كما يقول ألون بن دافيد هو فقدان السلطة، السيطرة على جنين. لم يقل المحتل، السلطة فقدت السيطرة على جنين، إيدها الثقيلة رفعت عن جنين، لم تعد موجودة، أطلق العنان، لرجال وأبطال ومجاهدي جنين فتحولت لساحة حرب، قمة الخيانة وقمة القهر، إنه الذي يمنع المقاومة ويمنع الجهاد ويمنع مقارعة هذا المحتل والدفاع عن أقصانا ومقدساتنا وعن حرائرنا وعن بناتنا وعن بيوتنا وعن ضفتنا وعن وطننا وعن قضيتنا هي السلطة. عندما لم تستطع السلطة أن تفرض سيطرتها على مخيم جنين انتفض هذا المخيم كعادته وأصبح ساحة حرب حقيقية ضد هذا المحتل. فالذي يكبل نابلس هي السلطة، والذي يكبل الخليل هي السلطة، والذي يكبل بيت لحم هي السلطة، والذي يكبل طول كرم هي السلطة، والذي يكبل قلقيلية هي السلطة، والذي يكبل كل أرضنا وبلادنا وأوطاننا هي السلطة. وعندما تفقد سيطرتها على شبر واحد من الضفة وقبضتها الأمنية الثقيلة والتنسيق الأمني الخياني تعود هذه المدن للطريق الصحيح بفضل الله عز وجل. الضفة يوما ما وقريب ستكون كلها كما كانت جنين، وستنتفض في وجه العدو والسلطة، لأنهما سيان في محاربة الحق ومحاربة الوطن ومحاربة القضية ومحاربة المقاومة. تحية لضفتنا، تحية لجنين، تحية لأبطالنا، الرحمة والقبول لشهدائنا، وربط الله عز وجل على قلوب ذوي الشهداء الأبطال. ونحن نعيش في هذه الأيام الذكرى 16 لاندحار الاحتلال من قطاع غزة تحت ضربات المقاومة الفلسطينية تحت سلاح المقاومة. في يوم من الأيام كانت نت سليم كتل أبيب، لكن أمام المقاومة هربوا كالفئران مذعورين وتركوا غزة. جنين تؤكد اليوم أن الطريق الوحيد لاستعادة أرضنا ومقدساتنا لا المفاوضات العبثية على مدار عشرات السنوات، ولا التنسيق الأمني الخياني، ولا أي تعويل على قوى الأرض جميعا، لا أمريكا ولا الرباعية الدولية ولا الأمم المتحدة ولا غيره، كل هذا كلام فاضي. الطريق الوحيد لتستعيد أرضك وبلادك هي سلاحك وذراعك، غيره كله كلام فاضي وكله محاولة لسرقة ما تبقى من أرضنا وديارنا. انظر إلى الضفة، بين كل بيت وبيت مستوطنة أصبحت. حتى الرئيس أبو مازن إذا أراد أن يخرج من المقاطعة بإذن ضابط صهيوني يخرج. هذه قمة الذلة والمهانة، لكن لو ولي الأمر لأهله وللمقاومة لكان لنا شأن آخر. وإحنا على عهد الشهادة والفداء، لا تقولوا فيها مسطرة ودمع ورادة، قولوا ما لاحم مبقرة وجه المدى. يا صلخة يا محمود يا درس كتب، بتدمي وشلود العيدة صاروا حطب، اطلع عليهم يا قوالبي وذلهم، زيت السرايا بالمانا يا بالروح. الله الله أكبر، الله الله أكبر، حياكم الله مستمعينا الكرام. سنتحدث كثيرا عن جنين، جنين جنين العزة والكرامة والتضحية، لكن في حلقة اليوم من برنامج مع الناس سنعرج على مواضيع أخرى أيضا في هذا الصباح. سنتحدث عن استقبال وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، واليوم أولادنا على بركة الله حفظهم الله ووفقهم الله في العام الدراسي الجديد. أيضا سنتحدث عن المعايير والشروط السليمة لاستصدار تراخيص إنشاء رياض الأطفال ومعايير الجودة المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم وبلدية غزة، لأنه في عنا بعض الإشكاليات وبعض الشكاوى فيما يخص بعض الأمور المتعلقة في موضوع رياض الأطفال. حنتكلم عن ارتفاع أسعار البندورة والليمون أيضا في أسواق قطاع غزة، حيكون معنا البشمهندس أدهم البسيوني، وحنتكلم كمان عن اختتام مهرجانات سيف القدس لتكريم أوائل الطلبة، حيكون معنا مسؤول ملف الكتلة الإسلامية بقطاع غزة المهندس محمد فروانة. خلونا نأخذ هذا الاتصال من أحد المواطنين ثم نواصل. السلام عليكم.
يعطيك العافية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله.
الله يسعدك يا رب.
مين معنا؟
محمد أبو مصطفى.
محمد أبو مصطفى، تفضل يا أخوي.
يعطيك العافية. أنا طالب تمريض من الجامعة الإسلامية، خريج. عندي أب مريض بغضروف وبقدرش يشتغل ولا إيش، ووضعه صعب، وعندي كمان أخ مريض تليف رئتين وضعف هرمون النمو وعلى جهاز تبخيره وجرة أكسجين والشغلات هاي. وجهت للجامعة اليوم، رحت لإدارة الجامعة على أساس أنهم يساعدوني في استخراج الشهادة عشان أعمل مزاولة المهنة، يطلع بطلات أسجل بطلات لتوظيف لأي شيء أو إفادة تخرج. حقول اللي بنفعش واللي معوش مش هنقدر نساعدك والكلام هذا. فأنا بناشد أهل الخير إنهم يساعدوني، يعني المبلغ كبير وأنا مش قادر أعمل أي إشي، يعني لا أنت شايف لا في شغل ولا في أي إشي.
محمد، أول شيء الله يا رب يعينك ويوفقك، وإن شاء الله هيك ربنا يكرمك وتطلع الشهادة، وربنا يرزقك بوظيفة كمان ويشفي لك الوالد وأخوك وكل مرضانا ومرضى المسلمين
يا رب.
يا رب. ما في أي طريقة مع الجامعة، تقسيط طويل الأمد، أي شيء يعني عرضوه عليك لازم تدفع دفعة واحدة مثلا؟
ولا أي طريقة، يعني أنا كنت تو مع نائب إدارة الجامعة ما مع أبو إبراهيم، ما حكى ليش ولا إيش، قال لي الوضع صعب وبنقدرش نساعدك ومن الكلام هذا.
قديش المبلغ يا محمد؟
حوالي 1000 دينار.
1000 دينار. والله أنا ما أنا عارف إيش بدي أقول لك، يعني بدنا نتواصل مع الجامعة يا أحمد نشوف إذا في حلول، بدنا نحاول نشوف. لكن أنت نشدت محمد أبو مصطفى من عائلة فيها مرضى، والله يعينهم على الظروف اللي هم فيها، والرجل لا يريد شيئا إلا أن يستخرج شهادته الجامعية ليزاول مهنته، لعل الله ييسر له رزقا يعينه على توفير لقمة عيش لأبوه لأخوه المريض وظروفهم الصعبة. يا رب يا محمد يكون أحد من أهل الخير يسمعك ويحاول يتبناك ويخرج لك هذه الشهادة، وربنا ييسر لك أمورك يا محمد
يا رب.
وإحنا من طرفنا إن شاء الله سنحاول التواصل مع الجامعة الإسلامية لعلنا نجد حلا في هذا الموضوع
إن شاء الله.
الله يكتب لك الخير يا محمد. شكرا حبيبنا. والله هذا يا جماعة بده وقفة وبده حل موضوع الشهادات. حكينا فيه قبل ذلك، لما الشهادة تكون مركونة في الجامعة لا لن تخدم لا الجامعة ولا المواطن. لما الشهادة لا تعطى للطالب لن يستطيع أن يتقدم لأي وظيفة أو أي عمل، ولما الشهادة تكون موجودة في الجامعة مش هتتحول لفلوس، الجامعة مش هتاخد حقها. لكن لو وصلنا لحل لآلية تقسيط لتعهدات لأي كان، بحيث أن الجامعة تضمن حقها والطالب يستطيع أن يدخل سوق العمل، لعل الله عز وجل يوفر له مصدر رزق. أما أنه والله أنا أجدها شيئا خاطئا. أعلم أن الجامعات تريد الحفاظ على حقها، مليون طريقة للحفاظ على الحق، لكن أنه أنا أمنع الطالب من أنه يستفيد من شهادته وأنا حجزها عندي مجرد كرتونة، لا الجامعة استفادت ولا الطالب استفاد. طب لو في آلية، في تعهدات، في تقسيط، في أي حل ممكن يكون أنه الطالب يشتغل ولما ربنا يكرمه يسدد. سنطرح هذا الموضوع ونرى إن شاء الله إذا كان في حلول. ربنا يكرمك محمد وكل طلابنا الأعزاء.
مثلك وين بين المداين، أرض البطولة جنين عين الجناين.
ومحروس يا أحلى البلاد محوطة من دلال،
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام. الآن نرحب بالأستاذ رائد صلحية مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم. أستاذ رائد سلام عليكم، يسعد صباحك.
وعليكم السلام ورحمة الله، يسعد صباحكم بالخير.
حياكم الله. منذ الصباح وزارة التربية والتعليم تستقبل أفواج الطلاب العائدين، وكلنا نعرف الظروف في هذا العام، جائحة كورونا وخروج من عدوان وظروف كثيرة. كيف تم استقبال العام وكيف تعاملت الوزارة وكيف ستتعامل وما هي الآليات التي ستتعامل بها الوزارة بظل جائحة كورونا؟
يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني نتمنى السلام لجميع أبناء شعبنا وكل عام وهم بخير. اليوم يوم يعني مميز، منذ الصباح قرابة ما يزيد عن نصف مليون طالب كان في مدارس الحكومة أو الوكالة يذهبون إلى مدارس بمستويات مختلفة من المراحل التعليمية. كان مظهر يعني رائع جدا. الشارع الغزي منذ سنتين لم يشهد هذا الانتظام بهذه الرتابة وهذه المظهر الجميل لهؤلاء الطلاب. نحن كوزارة التربية والتعليم هناك استعداد كبير جدا لهذا اليوم، بدأ منذ أشهر بحيث أنه هيئنا البيئة المدرسية البيئة الصفية حتى نستقبل هؤلاء الطلاب. كان ذلك على المستوى الفني أو المستوى الصحي والمستوى اللي هو الترتيب الأماكن. كانت هناك لجان مختصة من وزارة التربية والتعليم تجول الآن وتجوب المدارس ومواقع التعليمية بحيث الاطمئنان على سير هذا اليوم منذ البداية. الوزارة استعدت من الجانب الفني، أرفدت الميدان بعدد كبير جدا من المعلمين حتى نستطيع إن شاء الله يكون يوم دراسي منذ اللحظات الأولى. شركات النظافة الآن تقوم بدورها حتى تهيئ الأمور الصحية والبيئية المناسبة. هناك جهود كبيرة تبذل من وزارة التربية والتعليم هذا اليوم، نتمنى إن شاء الله أن يكون يوم خير على الجميع
يا رب العالمين. بالتحديد بما يخص جائحة كورونا ونحن نتعامل مع فئة أطفال، يعني لأن مش هنقول والله أن الأطفال بيستوعبوا الأمور زينا، مثلا تقول والله لازم ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وغسل إيديك، قد هذه المعلومات تكون أكبر من عقول كثير من الطلاب. الآليات للتعامل مع هذا الأمر والحفاظ على صحة الطلاب،
يعني بداية الآليات هي منذ يعني العام الماضي كان هناك إجراءات في هذا الإطار، وكانت هناك لجان ومجموعات في داخل المدارس من المعلمين ومن الجانب المتابعي بحيث دائما الإرشادات أول بأول، متابعة الغرف الصفية، متابعة الساحات، المقاطف، الحمامات، احتكاك الطلاب، تباعد الطلاب. لا، هناك تواجد كبير جدا خاصة في الصفوف الدنيا، في الصفوف العليا للطلاب. لا، هناك في تفاهم للطلاب، هناك بعض الإجراءات الوقائية كالكمامات والمعقمات والنظافة المستمرة. البيئة المدرسية والإدارة المدرسية متواجدة على مدار الساعة، مدار الدقيقة، في داخل الصفوف، في خارج الصفوف، في الساحات، في الممرات، منذ القدوم منذ الخروج. هناك تفاصيل كثيرة جدا للبروتوكول الصحي يعني تطرق لها بكل تفاصيل.
نعم أستاذ رائد، يعني كل يوم تجربة جديدة وعلم يعني يضاف إلى سلسلة الخبرات التي بحوزة وزارة التربية والتعليم خصوصا فيما يتعلق بجائحة كورونا. بالتأكيد العام الماضي لن يكون كمثل هذا العام. هل وضعت الخطة أو الوزارة الخطط المناسبة في حال لا قدر الله زادت أعداد الإصابات للحفاظ على مسيرة التعليم؟
يعني بداية الوزارة هناك خطة يعني بمراحل ثلاث، وهناك خلية أزمة موجودة في وزارة التربية والتعليم منذ جائحة كورونا. بداية دخلنا العام الدراسي بوجاهي كامل وبعدد أيام كاملة، وذلك الاستقرار النسبي الملحوظ في الحالة الوبائية. لا قدر لو زادت الحالة الوبائية وكان هناك تعليمات من وزارة الصحة أو خلية الأزمة في قطاع غزة، سيتم التعامل مع قضية اللي هو دوام المدرسة بما يتلائم مع الحالة الوبائية، وكل مرحلة لها مقتضياتها تعتمد على الحالة الوبائية. الوزارة جاهزة بالسيناريوهات جميعها من الجانب الفني والإداري.
كان في توصية من وزارة الصحة إنه تطعيم المرحلة الثانوية من الطلاب، هل هناك آلية معينة لتطبيق هذه التوصيات؟
نعم، الآن تفكير جدي في هذا الإطار، ونحن الآن ننتظر اللي هو التنسيق مع وزارة الصحة للقيام بتطعيم الطلاب خاصة المستويات العليا كالثانوية العامة والمعلمين الذين لم يتم تطعيمهم. إن شاء الله في قريب العاجل سيكون هناك إجراءات يعني على أرض الواقع لضمان هذا الإجراء إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ رائد صلحية، مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم. طيب مستمعينا الكرام، ونحن في أول يوم دراسي، جيد لو تعاملنا مع أبنائنا وجلسنا معهم وأوضحنا لهم الصورة بكاملها، صورة وباء كورونا، إيش لازم نعمل من الألف للياء، كيف نتعامل مع الجميع، كيف نتعامل مع من تظهر عليه الأعراض، كيف نتعامل مع الطالب الصحيح، حتى كيف نخرج من بيوتنا بدون تجمعات، كيف نذهب مباشرة على الشعبة ثم على الفصل مباشرة، نحافظ على مسافة بينه وبين زميلي، ما أمسكش المقابض وشغلت هذه، وإذا مسكتها أغسل إيدي كويس، كممت معاي. وأيضا لأولياء الأمور، رجاء 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 خففوا زياراتكم على المدارس، تكفي مرة بالشهر، مرة بالشهر تكفي تروح تشوف ابنك أو بنتك وتطمن عليه، مش والله وانت بروح من الشغل تمر تطمن على الولد وكذا. خلونا نتعامل بكثير من الحذر. ابنك في أيدي أمينة، عنده المس أو عنده الأستاذ وماشي الأمور إن شاء الله، مش والله بدور حصل على ابني، ابني مغلبه فلان، ابني كذا. يعني المدارس تسمح يوم واحد في الأسبوع لزيارة الأبناء، فخلينا احنا نأخذ بهذه الأمور من يعني على سبيل الحفاظ على صحة أبنائنا وعدم نقل العدوى لأحد. ضروري يا جماعة الخير نأخذ هذه الملاحظات على محمل الجد، نفهم أولادنا كيف يتعاملوا، وإحنا كمان نخفف زياراتنا على المدارس للاطمئنان على طلابنا.
يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت، لجهنم يا حرة ودي جند الطاغوت. يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت، لجهنم يا حرة ودي جند الطاغوت. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت، ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت، ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت. يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة، أحمد شرار القائد، جرجر جيش الاحتلال، ودمه يلي شاهد عيشهم رعب القتال.
مهما هالقوة تعاند تتشوف كمين الأنزال، وتموت بأرضك صامد يا محلى موتك للرجال. يا جنين يا جنين يا جنين يا حرة.
طيب مستمعينا الكرام، وكما عودناكم ووعدناكم دوما أن أي شكوى تصل لنا لا نتركها أبدا، ونحاول دائما أن نوصلها للسادة المسؤولين، وأن نحاول أن نجد لها حلا، نرسم الابتسامة على محياكم ونخفف عن كاهلكم مهما كانت هذه الشكوى، لا نترك أي شكوى على الأرض. أم محمود البورن قبل يومين اتصلت فينا وعندها شكوى على إحدى الروضات أو على الروضات بشكل عام. خلونا نشوف أم محمود وشكواها. أم محمود السلام عليكم.
السلام، أهلا وسهلا،
حياكم الله. أم محمود يعني بدون أسماء للروضات، إيش الشكوى اللي تفضلتوا فيها قبل يومين حتى يعني الإخوة يسمعونا ونناقشهم في هذا الموضوع؟
أنا بدي الروضة تنتقل من جنبي لأنها بلزقة ودوشة. طيب. عامل حساب صوتها من الليل بسكر شبابيك الغرفة عندي كلها، كل بيت بسكر شبابيكه باللزق، بقول لك الروضة.
طيب
المستقبل اسمها
يا أم محمود. بالنسبة للروضة يعني فترة الإزعاج محددة ولا طول ما الطلاب موجودين؟
طول ما الطلاب موجودين، وبعدين في مسائي وصباحي، أيام الكورونا مسائي وصباحي. ووقفت على الشباك الصبح ما إقبال بالضبط، وقفت على الشباك ولا طفل حاطط كمامة بالمرة. حرين الناس في أولادهم، بس أنا بطلب تنتقل الروضة من جنبي، هاي اللي بطلبه. وبعدين رحت للتعليم، قبل ما أكلمكم رحت للتعليم اللي جنبنا اللي عند حوز الدرج لأبو عبد الله نور الدين، اللي هو بقول لي مالكيش إلا الشرطة بيعمل لي كيفك.
شو
بقول لي مالكيش إلا الشرطة تروحي لها، هذا مدير التعليم قال لي مالكيش إلا الشرطة تروحي لها.
طيب
الشرطة بتحل الوضع هذا.
طيب أم محمود خليكي معنا، خليكي معنا يا أم محمود، ما تسكريش معنا الاتصال. معنا الدكتور منى الصادق، مدير عام وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي بوزارة التربية والتعليم. دكتورة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. معنا دكتورة أم محمود معنا على الخط، وإلها شكوى يعني ربما لا تتحدث بلسانها حقيقة. كثير ربما من العائلات اللي بجوارهم روضات طلاب يعانوا من الإزعاج المتواصل، فشو الحل في هذا الموضوع برأيك؟ أول شيء تسمع من أم محمود معنا مرة ثانية. أم محمود تفضل، هيت الدكتورة معنا إذا بتوصل الشكوى مرة ثانية. تفضل يا أم محمود.
أهلين،
هاي الدكتورة معنا، احكي لنا شكوتك مرة ثانية على الهواء.
طيب إن شاء الله. أنا بشكي من الروضة اللي جنبني، هي معايا؟
معاكي تسمع.
أنا بشكي من الروضة اللي جنبي لأنها لزق كتير علي، وبعدين قلق على الآخر عند بتعمل إزعاج. وقلت لك أنا رحت للتعليم، اللي هو بقول له روحي للشرطة، مالكيش للشرطة، مدير التعليم ما قلتيش الا شرطه. بعدين انا واجهته من 4 شهور وانا رايحه جايه له، ورحت لاهله لزوجته. لو بقول وين اسيب ملكي واطلع برا اتاجر.
خلاص يا ام محمود، هيك تمام، هيك تمام يا ام محمود، الله يجزيك الخير، شكرا لك. وكملي معنا على الراديو، اسمعينا مع الدكتوره منى. دكتوره تفضل يا دكتوره.
طيب بداية نرحب بإذاعة الأقصى في هذا اللقاء الطيب. إن كنا نتحدث عن موضوع ترخيص رياض الأطفال من خلال الشكوى اللي تتقدم فيها الأخت، إحنا عندنا رياض الأطفال طبعا في عنا أصناف، في عنا رياض مرخصة تتبع وزارة التربية والتعليم بكافة إجراءاتها وكافة شروط تلتزم فيها في ضوء التعليمات والقوانين والأنظمة لهذا الأمر. أما هناك بعض الرياض غير المرخصة فهذه تتابعها جهات أخرى أيضا للعمل على الحد من هذه المؤسسات. هذا من جانب. من جانب آخر، إن كنا نتحدث عن الإزعاج المترتب على هذه المؤسسات، طبعا نحن ندرك جميعا بأنه يعني قطاع غزة عبارة عن مساحة ضيقة، وإحنا كأولياء أمور عفوا بجوار بيوتنا في الكثير من المؤسسات التعليمية سواء كانت مدارس أو كانت رياض أطفال، فهذا وضع يعني البلد بشكل عام. المساحات لا يوجد هناك مساحات ومتسع كبير جدا لأن يكون هناك مساحات واسعة بين الروضة والبيوت المجاورة. نحن كتربية التعليم وكوحدة ترخيص واعتماد مدرسي يكون هناك إجراءات مخصصة لترخيص مؤسسات التعليمية ورياض الأطفال على وجه التحديد. يكون هناك زيارات ميدانية، كشف هندسي لهذه المؤسسات، هل تتطابق مع معايير وشروط الترخيص من حيث المساحات ومن حيث المرافق، من حيث الألعاب، من حيث السلامة للأطفال. كل هذه عبارة عن شروط تلتزم بها المؤسسات ويتم متابعتها بشكل مستمر سواء كان من الوزارة أو من المديريات في أقسامها الموجودة على مستوى المحافظات السبعة.
نعم دكتورة، هو للحقيقة وللأمانة والموضوعية الموضوع شائك. إذا أنا بدي أنقل الروضة بدي أنقل المدرسة، وإذا بدي أنقل المدرسة في ناس حتقول لك والله أنا بنزعج كمان من صوت الأذان، في ناس حتقول لك والله أنا بنزعج من السوق. يعني الأمر للأمانة محير، لكن ألا يوجد هناك أي حل وسط؟ مثلا التعميم على الروضات، إخفاض الصوت مثلا، يكون الأمور اللي بدها ترديد وشغلات يكون مش في الساحة العامة، يكون في غرف مغلقة، أي حل يعني تخفيف، لأنه كلنا مقتنعون أنه لو بدنا ننقل الروضات والمدارس برا البلد صعبة، يعني ما فيش أصلا لا مساحة ولا مسافة وفيش أمان لأولادنا أنه أنا أوديه على منطقة فاضية.
تمام. الكلام اللي حضرتك تتفضل فيه إذا بدنا ننظر إله من زاوية أولياء الأمور، فكل ولي أمر يعني يفضل الرياض خاصة رياض الأطفال إنها تكون قريبة من البيت.
صحيح.
يعني هو ما بيفضل إنه يروح على مكان بعيد، لأنه عفوا الطفل في أي لحظة ممكن يصير أي ظرف طارئ أو شيء يكون قريب من البيت يعني الخاص فيه. فهذا من جانب إنه نقل الرياض في أماكن معينة، في مثال إذا كنت تتحدث عن يعني سياسة معينة أنه ممكن اتباعها أنه إبعاد هذه المؤسسات، هو من باب أنه ما في مجال وما في مساحة، زائد أنه ولي الأمر يرغب بابنه يكون بجوار البيت حتى يكون يسهل متابعته ويسهل التعامل معه في أي لحظة.
طيب شكرا جزيلا لك دكتورة منى الصادق، مدير عام وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي وزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.
حاصر بجيوشك دربي عبر صاصك حفظ ونار، إيماني بخير ربي إني الحق وإنت العار.
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. أرقام هواتفنا مستمعينا الكرام 2822652 و2822653، بإمكانكم الاتصال بنا والتحدث بما تشاءون أو يواجهكم من عقبات أو مشاكل أو أي استفسار. نحن جاهزون عبر إذاعة الأقصى أن نستمع لكم ونحاول قدر استطاعتنا أن نخفف من ألمكم والمشاكل التي تواجهكم. الآن نرحب بالدكتور فؤاد شلح رئيس قسم الحرف في بلدية غزة. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
حياكم الله دكتور. نريد أن نتحدث بشكل عام عن التراخيص التي تمنحها البلدية لبعض المنشآت التي قد تكون خطيرة إذا كانت بين التجمعات السكنية أو مزعجة، مثلا ورش الحداد الكبيرة، أو نتحدث عن المنجرة الكبيرة، شغلات كثيرة قد يكون وجودها بين السكان خطر. كيف تتعامل البلدية في هذه الملفات؟
الآن يعني بداية حياك الله وبارك الله فيك، يعني نسأل السلامة للجميع. خلينا احنا يعني نوضح للسادة المستمعين يعني موضوع الترخيص أو كيفية آلية الترخيص لجميع أنواع الحرف. يعني الحرف الآن يعني خلينا نقول تنقسم إلى أكثر من قسم، يعني أهمها يعني حرف عادية لا تشكل خطر، حرف عادية موجودة ومنتشرة، في حرف يعني خطرة، وفي حرف خلينا نقول لك يعني شديد الخطورة. الحرف العادية هذه أنت عارف الحرف يعني كحرف أو مهن البقالة أو السوبرماركت أو بيع المواد الغذائية أو أي حرفة أخرى لا تشكل خطورة على المواطن. هذه طبعا في ما فيها مشكلة. إحنا الآن المشكلة المتعلقة زي ما فضلت متعلقة بورش الحدادة أو الخراطة أو المناجر أو البلدية، خلينا أقول لك يعني هي عبارة عن جزء من منظومة، وإن كانت بتعطي الترخيص النهائي للحرف هذه ترخيص أو رخصة مزاولة الحرف سواء لمخرطة أو لمنجرة أو لحداد ورش الحدادة. ما في مجال لبلدية غزة أو الهيئة المحلية أن تعطي الترخيص بشكله النهائي بمعزل عن الجهات أو المؤسسات أو الوزارات الأخرى. بمعنى الآن جميع الورش، خلينا نتكلم الآن خلينا أقول لك الأقل خطورة الورش يعني زي يعني المحددة أو المنجرة بالمقارنة مع حرفة أخرى تشكل خطرا أكبر، فبدل إحنا يعني بين قوسين عبارة عن ورشة أو مصنع لا يمكن بأي حال من الأحوال فتح معاملة لهذه الحرفة بدون موافقة يعني مبدئية من وزارة الاقتصاد الصيني، أو طبعا بالإضافة إلى مستندات أخرى هي مستندات ثابتة لا تشرف. أنا حوض حالك إن شاء الله يعني مستندات ثابتة ومعروفة ومتعارف عليها لجميع أنواع الحرف والمهن. لكن الحرف المتعلقة بالورش أو المصانع يعني لا يمكن فتح المعاملة من أجل منح الترخيص من قبل الهيئة المحلية أو البلدية في النهاية إلا بموافقة مبدئية حتى يتم فتح المعاملة لهذه الورشة أو المصنع من وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني. زد على ذلك أيضا ورش، كونه الآن إحنا بنعرف يعني قطاع غزة يعني قطاع غزة بقعة جغرافية محصورة كان الله بعون الجميع، فيعني مليئة بالورش، مليئة بالمصانع، مليئة بالمحلات، بالحرف، بشتى أنواع من الحرف. فبالتالي إحنا يعني لا تستطيع الهيئة المحلية يعني إلا وأن تعطي يعني موافقة في النهاية معايير موجب طبعا نظام موجب قانون مع موجبه طبعا في البلدية وحسب طبعا إلى القانون. الآن إحنا يعني موافقة مبدئية من وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني لورشة أو مصنع أو أي حرفة ثقيلة بين السكان، زائد إنه من ضمن المستندات الرئيسية هم الجيران، إن المجاورين للحرفة موافقة الجيران، في هناك نموذج خاص نموذج يحمل موافقة الجيران، يعني صعب أيضا فتح المعاملة المتعلقة بالحرفة الثقيلة سواء ورشة أو مصنع بين السكان المجاورين إلا من خلال موافقتهم سيما المحيطين طبعا بالحرف أو اللي حولين الحرف. فلذلك إحنا يتم فتح المعادلة بناء على موافقة مبدئية من الاقتصاد الوطني في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بالإضافة طبعا لمصر الجيران. هناك مستندات ثابتة طبعا ومعروفة لكل أنواع الحرف، طبعا منها الوعد الإيجار إذا كان طبعا المحل أو مكان مزاولة الحرفة أو مهنة طبعا بالإيجار مستأجر يعني، أو طبعا إذا كان في ملك مالك الحرفة أو المهنة يعني يستلزم الحصول على يعني ما يثبت الملكية ليس بكيس هو من الطابو أو بموجب عقد بيع شراء طبعا نثبت إحنا ملكيه المكان هذا لمالك الحرفة. الآن طبعا بتم فتح المعاملة إجراءاتها طبعا زي يعني مثل أي معاملة أخرى بالسلزق. طبعا إحنا كورشة يعني ثقيلة أو مصنع يعني موجود بين المجاوبين السكان طبعا إجراءاتها حسب النظام تأخذ موافقة أن إحنا بشكل داخلي موافقة اللجنة المحلية واللجنة المحلية وأن اللجنة الفنية سبقها لجنة فنية يجب الحصول على موافقة اللجنة المحلية وهي طبعا من ناحية تنظيمية من ناحية الموقع من ناحية تخطيطية حتى في النهاية يحصل على موافقة طبعا هو مالك الحرفة أو مالك المهنة موافقة نهائية من لجنة التنظيم المحلية يسبقها لجنة التنظيم الفنية. زيد على ذلك طبعا بعد ذلك احنا يعني بهمنا حتى من قبل مالك الحرفة موافقة مبدئيا وزارة الاقتصاد والتنمية الصيني لا يمكن أيضا منح الرخصة إلا من خلال أيضا موافقة نهائية من وزارة الاقتصاد والتنمية الفلسطينية موافقة نهائية. إذا تم طبعا الحصول عليها من طول مالك المهنة أو مالك طبعا إلى الحرفة يتم إصدار الرخصة طبعا بشكلها النهائي.
نعم. هو دكتور الموضوع مؤرق جدا أو محير جدا. بدك تتكلم انه اصحاب الورش يبعدوا شوية عن السكان فبيجيك صاحب الورشة بيقول لك انتم مطلعين لي في لقمة اولاده وفي عيشه وانتم شايفين الوضع والظروف. بدك تقول للمواطن حيقول لك وانا ايش ذنبي اثر للساعة واحدة وتنتين والاخراطة نازلة والشغل نازل والخشب والحديد فالامر محير جدا. كيف يمكن ان نتعامل بهذا الموضوع بحيث نرضي الطرفين؟
انا يعني في البدايه يمكن وضحت لك انه احنا لا يمكن باي حال من الاحوال احنا خلينا نتكلم برضو يعني خلينا يعني بمهنيه اكثر انه احنا لا يمكن فتح المعامله متعلقه باي ورشه ثقيله او مصنع يعني متعلق باي حرفه قد يكون انا معاك مزعج للسكان برضو استحاله تامه ان يعني فتح المعامله بدون موافقه الجيران. يعني اليوم احنا بالفعل يعني فتحت المعاملة بدأ النشاط تمام والشكوى الجيران خلي بالك احنا يعني ناخذها نحن كبلدية على محمل الجد. انا لو اخفي عليك يمكن بشكل يومي يمكن مش اقل خلينا اقول لك يعني معدل من 10 الى 15 شكوى وناخذها على محمل الجد وبنحاول احنا نقرب وجهات النظر. انا خلينا لو اخفي عليك حتى يسمع يعني جميع المواطنين انه الكثير والعديد من الشكاوى للاسف هي عبارة برضو عن شكاوى كيدية. فإحنا يعني من خلال معالجتنا للشكاوى يعني الأمانة وكلمة حق تقال بما يرضي الله عز وجل إنه هناك العديد من الشكاوى هي عبارة عن شكاوى كيدية. أيضا إحنا يعني كلمة حق تقال بما يرضي الله عز وجل إحنا بنحاول نقرب وجهات النظر والمشتكي عليه بحيث إنه يعني وضعنا في البلد هيك وضعنا في البلد صعب. يعني خلينا نتكلم وإن كان مشتكي خلينا نقول إحنا يعني مش شكوى كيدية يعني نقول إحنا كحرفة أنت في البداية يعني كيف تم يعني كيف وفقت إحنا على وجود فما أنت من الأول في لك الآن اسم في لك توقيع في لك رقم هوية على إقامة هذه الحرفة في المكان تمام. أنت ليش وفقت على الحرفة هذه وبعد ما بدأ النشاط بتاع الراجل مالك الحرفة بغض النظر إحنا مش دفاع يعني عن ملاك الحرف وملاك إحنا يعني بهمنا كبلدية المصلحة والمصلحة للجميع وإحنا نتعامل للأمانة مع الشكاوى بمهنة وإحنا للأمانة بنتعامل وبنحاول للأمانة هنا في البلدية من جميع الإخوة في الأقسام المختصة والدوائر المختصة نحاول نخفف ونحاول إحنا نقرب من وجهة النظر بين المشتكي والمشتكي عليه إلا وإنه يعني أحيانا يعني رئيس البلدية مشكور والإخوة في اللجنة المحلية يعني حاولوا جاهدين لتقليل وتقليص إلى العلاقات الإدارية قدر الإمكان حتى يعني يخفف المشاكل بين يعني المواطنين يعني حتى يسمحوا مجال بتقارب وجهات النظر بين المشتكى والمشتكى عليه إلا وإنه يعني بالرغم من ذلك يعني إحنا بنضل نتابع الشكوى ونضل نتابع الشكاوى ونحاول نقرب يعني بين وجهات النظر يعني للمشتكى والمشتكى عليه. يعني إحنا يعني في جميع طبعا يعني وين مكان لابد إلا وأن يعني تواجه في مشاكل يعني الأخفى عليك يوميا المشاكل يعني زي ما يعني قلت لك يمكن بشكل يومي معدل الشكاوى يعني من 10 إلى 15 شكوى وبنحاول
حتى يعني جاهدين حتى تعاون
البلدية أو الهيئات المحلية مع الجهات الرسمية الخارجية وغيرها بإيجاد أنظمة ناظمة لجميع الحراس حتى نخفف قدر الإمكان يعني من اللي هو حد الشكاوى بين المواطنين، ونحاول احنا نقرب وجهات النظر
من تسمعني يا دكتور
تطبيق الأنظمة الفاعلة اللي يكون يعني منظم الحراس بشكل عام.
تفضل. طيب يا دكتور، في البلدية هناك مواعيد للعمل؟ يعني مثلا لو مخرطة أو محددة أو واحد شغل له جلخ الساعة 12 في الليل.
يعني أخي الكريم، أنا لا أخفي عليك، هو مواعيد العمل الرسمية موجودة ومقرها الأنظمة والقوانين، هي الصحن تبدأ من الساعة 8 صباحا وتنتهي الساعة 4 مساء، وهذا إحنا يعني البلدية بتضع الشرط على الرخصة فيما لو مالك الحرفة أو مالك المهنة تقدم بشكل رسمي لحصول على رخصة، الشرط بيبقى موجود ومقيد رسمي على الرخصة، التقيد بشروط الرخصة وأهمها المحافظة على النظافة العامة، التقيد بشروط العمل الرسمية التي تبدأ من الساعة 8 صباحا وحتى 4 مساء، وإن كان في استثناء لبعض الحرف زي الملاعب الرياضية المنتشبة هذه في لها طبعا نظام خاص بها، في طبعا فترتين من الساعة حتى 4 مساء ومن 4 مساء حتى 10 طبعا مساء، هذا في لها نظام خاص بها يعني نظام ينظمها يعني خاص بالملاعب المعشبة.
طيب يا دكتور، اللي بده يتوجه بأي شكوى في رقم اتصال ولا الحضور إلى مقر البلدية؟
البلدية يعني للأمانة يمكن الإخوة يعني في قسم خاص يعني لا تلقي الشكاوى، يمكن في أكثر من جهة، خلينا أقول لك في الآن إحنا بإمكان المواطن أو مالك الحرفة الاتصال على رقم مجاني 115 تمام، أو التواصل بشكل مباشر مع دائرة خدمة الجمهور، هناك أيضا يعني قسم خاص قسم الشكاوى والاستدعاءات، هذا في لو تعذر الاتصال على رقم 115 تمام، أو في الموقع الإلكتروني أيضا لبريد غزة موجود للأمانة يعني متاح أكثر من وسيلة للإخوة المشتكين. أنا يعني بقول لك بشكل رسمي هان قسم المهنة والإعلانات يمكن بتلقى العديد من الشكاوى بشكل يومي بشكل يومي يعني خطيا من المواطنين بقدموا شكاوى خطية من خلال دائرة خدمات الجمهور، طبعا والشكاوى توزع على جميع الأقسام والدوائر كل حسب ما طبعا بالشكوى المتعلقة بها.
أشكرك يا دكتور، الدكتور فؤاد شلح رئيس قسم الحرف في بلدية غزة، شكرا جزيلا لك. وأنا مرة ثانية يا جماعة الخير، الموضوع يعني محير، الناس بدها تشتغل وتترزق وتطعم أولادها وناس بدهاش إزعاج. طب أنا ما بقدرش أحط هؤلاء الناس في أماكن بعيدة عن التجمعات السكنية أو أماكن بعيدة عن اللي فتح له حاصل تحت بيته مثلا، بدي يروح مثلا يتأجر له في مكان تاني، اللي بيحطهم في جيبته من وراء الشغلة هذا يحطهم أجارات محلات. طب اللي بيشتغل نجار مثلا وعنده طلبية وربنا أكرمه برزقه وفيش كهرباء الصبح، نقول له والله خلص الساعة 3 ما تشتغلش، خلص الدوام الرسمي، طب ما بده يشتغل مسائي عشان يلحق شغله وأكله وأكل أولاده. فبدنا نتحمل شوية في الفترة هذه، نخلينا الكل يأخذ على جانبه شوية وربنا يسهل الأمور ويصلح الحال إن شاء الله.
الحنونه ملاعبنا في ربوعك ملاعبنا يا بلادي احنا متعبنا في ربوعك ملاعبنا يا ما قرانا ويا ما كتبنا تحت الزيزابون
قولي يا جد علينا ان شاء الله
لا تحزن بعون الله يهون الصاب
يهون الصاب
لا تحزن معك الله يا أعظم شعب لا تحزن بعون الله يهون الصاب
يهون الصاب
ما تبكي يا جنين الله يهون الصاب
يهون الصاب
لا تحزن معك الله يا أعظم شعب لا تحزن بعون الله يهون الصاب
يهون الصاب
يا جنين على حالي حقك ترفع راسك بالطالي ما تبكي يا فلسطين على حالي ارفع راسك بالطالي وخلي الجبن يشوفوا أطفالي ما سلموا للخوف دعز الرعب دعز الرعب
دعز الرعب
لا تحزن معك الله يا أعظم شعب
يا أعظم شعب
لا لا تحزن بعون الله يقول الصعب
حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا. جنين المقاومة، جنين البطولة، جنين العزة، جنين الكرامة، جنين منذ بدء الصراع مع هذا المحتل، وجنين تبقى جنين، تبقى في مقدمة وطليعة المقاومة والدفاع والذود عن هذه القضية. كل التحية لجنين وشهداء جنين وأبطال جنين ولكل رجال الضفة، الضفة كلها مثل جنين وستنتفض بإذن الله تبارك وتعالى كما انتفضت جنين في وجه هذا المحتل. ينضم إلينا الآن أحد المواطنين. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، من معنا؟
صباح الخير يا أخي محمود.
يسعد صباحك يا رب يرضى عليك.
معك المزارع أحمد ضرطة.
حيا الله يا أحمد، تفضل.
اتوصلت أنا معك قبل تقريبا في 6-5.
طيب
اتوصلت معك عدد محصول البندورة، مزارع محصول البندورة.
صحيح.
وكان عندها ضرار والبندورة أنا حرصتها وضربت وزارة الزراعة تتوجه لي ما حدش وصلني، بس اليوم مشينا عشان البندورة غالية نشوف كل الداخل بس وزارة الزراعة. طب المواطن المواطن لما يكون خسران وتعبان مفيش عين مجال رصاد ما حدش يطلع له حدش بيقول له. ولما اتواصلت مع اتواصلت معي إذا أطلعت ثاني يوم في ست الشهر وجدت مع أحمد مع أحمد المدني وادة من الدشيونة وحكيت مشكلة على 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 الهواء
تمام.
وادة من الدشيونة لمدة المدني لك وزارة الزراعة طلب منا توجه للمديرية في خان يونس. اتوجهت للمديرية استقبلوني بكل استهزاء وسلمت من الكتاب ولا واحد وصلنا حتى الآن. اليوم احنا قديش الشهر يوم 16 الشهر اليوم 8 حوالي شهر ونص ولا واحد وصلنا ولا حد تلفون علي.
طيب إشمال. انت توجهت يا احمد توجهت لوزارة الزراعة؟
توجهت للمديرية مقابل جمعية رخص في البحر وسلمت بكتاب وصورت المحصول.
طب كان لك اسم في الأضرار ولا سجلته جديد؟
انا مش من الدراعه سجلت المحصول الدراعه حني حنيتها لما طلب مني اتوجه وكوار استقبلوني بكل استهزاء يا اخ احمد. انا لحرفت بندور اصلا وعملت فيه ونزلت عليك في الشسوة.
طيب احنا العموم
من الدجل من المعامل اللي عملوني اياها.
طيب احنا
ليش الحين ليش بندور لما غليت صار يتدخلوا كان الزراعة.
على العموم بعد شوية حيكون معانا المهندس أدهم حيكون يا أحمد أحمد
بندورة الحين ما تفاضي الحين خشين عموس نحن جديد خشين عموس بندورة جديد إحنا.
طيب أحمد أحمد
لأن الحين بوالي بندورة أرضية لازم بندورة طبيعتها لازم فيها طبيعتها.
طيب يا أحمد خلينا يا أحمد بعد شوية حيكون معانا المهندس أدهم البسيوني إحنا نتكلم في هذا الموضوع وربنا يعينك أحمد وحنذكر في قصة المشكلة تبعتك إن شاء الله. حبيبنا يا أحمد وربنا يعينكم ويكرمكم ويوسع عليكم إن شاء الله.
بلادي الحبيبي والله ما سيبك عطول العمر لبقى حبيبي ويا شمس نامي في مغاربة عيني سهراني عفلسطين.
وزارة الصحة بغزة مستمعين الكرام الآن تصدر إحصائية وباء كورونا والإصابات لا وفيات بفضل الله تبارك وتعالى لكن العدد ارتفع 315 إصابة 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم تعافي 134 حالة من المصابين خلال 24 ساعة الماضية رقم ما زال يرتفع وهذا الرقم بارتفاعه يجب أن ترتفع معه درجات اليقظة والحذر وأخذ الإجراءات اللازمة في مواجهة هذا الوباء. والله إحنا شايفين الأمر قاعدين قدام عينينا لكن للأسف لا جديد على مستوى أخذ الاحتياطات والإجراءات. بتكلم على المستوى الشخصي الكمامات صارت نادر من الواحد يلبس كمامة. بالنسبة للمخالطة والازدحامات الشديدة في كل مكان النظافة والتعقيم الأيادي صرنا نسلم على بعض ونبوس بعض وكأنه الأمور رجعت أفضل من أول وكل ذلك لا قدر الله سيودي بنا إلى التهلكة. الأمر يحتاج فقط لقليل من الحذر. يعني أنت لما تلبس كمامتك وتغسل إيديك يكون معك الجلد المعقم وتتباعد شوية عن الناس مش ضروري السلام الآن والتعبيط والمباوسة والشغلات هذه. هكذا نخرج من هذه الأزمة. لكن إحنا الظروف اللي إحنا بنشوفها تصرفات الناس للأسف وكأنه مش خلصنا من كورونا وكأنه إحنا صارت كورونا شغلة ليس لها قيمة. يعني حتى لو في كورونا وانصبنا عادي وش المشكلة. استهتار هذا قمة الاستهتار في التعامل مع وباء كورونا وهذا لا يرضي لا الله عز وجل ولا يرضي الناس أيضا لأنه ربنا عز وجل ما بيرضى علينا إذا ألقينا بأنفسنا للتهلكة وقصرنا في حق أنفسنا والحفاظ على أرواحنا وسلامتنا. فما بالك في أيضا الناس يا جماعة. خلص خلينا نرجع شوية خطوة لورا. ليش أنا بدي أستنى لما توقع الكارثة بعدين أصير أقول الحقونا يا عالم. طب ليش أنا ما أتفادى المشكلة من الأصل؟ الواحد بيستنى المصيبة تقع عراسه بعدين يحلها، ولا بيشرد من المصيبة قبل حلولها؟ خلونا نرجع يا جماعة بكماماتنا، بإجراءاتنا، بتباعدنا، وربنا يسلمنا ويسلم الجميع يا رب. طيب مستمعينا الكرام، معنا هذه المشاركة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
حياكم الله، الله يبارك فيكم. مين معنا؟
الله يرضى عليك. بخصوص قبل هالشوية، في كان أخت مشاركة والله مثل محمد يقول لك كان صوت عالي وحسوا معالي وقوشة. صحيح صحيح
على الروضة.
صحيح
صحيح.
يعني هي مثلا تحط حالها مطرح صاحبية الروضة، ايش بدها هذا تسوي؟ اولادنا اليوم صغار، وعندك ما يعني ما شاء الله عليهم السواقين دائما ايش يصير، يعني عندهم سرعة زايدة. مثلا انا عندي مثلا لقيت طفلة وعندي الهدف الروضة جنبية، يعني الحمد لله، يعني واحنا اخذ له هذا بعيد. لا هذول عم اولادنا نحضنهم، يعني لو بدها تصير توجه يا ساعة.
والله يا صاحبي، والله
يعني خلص نتحملهم.
والله يا اخويا انا حكيت من البداية انه الامر محير، لان ما فيش ابو حيرضى يخلي ابنه في اخر الدنيا يروح وهو طفل صغير 4 سنين، لانه صعب على الأبو إنه والله أنا ابني يروح في منطقة خالية وبعيدة عن الناس. ومن وجهة نظر الأصحاب الروضات معهم حق، من وجهة نظر الناس معهم حق، والأمر بده أخذ يعني هون وهون زي ما بقولوها. الله يسهل الأمور. شكرا جزيلا لك. ما قلت لكم يا جماعة الأمر محير، الناس صعب إنه أنا يكون عندي بنت ولا ابن عمره 4-5 سنين وأقول له والله يروح لي على صلاح الدين، أو روح لي على منطقة فاضية. صعب الموضوع، بده أنه نتحمل بعض يا جماعة. الروضة تأخذ من جانبها، تخف شوية الصوت والإزعاج، وترديد الأناشيد بصوت عالي شوية تأخذ في جانبها، والناس كمان تتحمل قليلا أيضا في هذا الإطار، وربنا يسهل الأمور إن شاء الله.
قلبي ملاني بشوق للسهل والوادي، للسهل والوادي. مهاجر الأوطاني، القدس في العيون والأقصى أماني، والأقصى أماني. نهجوم شيمتنا الكرامة، ما نرضى الذل ربع العز يوم. رجوب الخيل ضرب السيف نهوى، في أرض القدس إلنا أهل عزوة، وطننا هلا عفراق وما نقوى، وهذه الدار بنعشق عتابة. أو يا زريف الطول وراح وشماله، كل من التقي بيعود ويرحم. يا بطال والبيدر مهجور يحكي لك تعال والله مهما تغيب تضلك في البال تستنى لبلاد رجوع احبابينا
بلادي عربية والارض والماي يما احنا ولادك والله بالحرية
اوعى دروبك ومشينا لتراب تردينا والله يا فلسطينة انت في عيني وقلنا حق العودة يا بلادي ويا أرض ما رح أنسى وعدي ليوم الحرية
طيب مستمعينا الكرام أينما كنتم خلونا فقط نعرج على بعض الموضوعات اللي تحدثنا فيها اليوم. الموضوع الأول يا أخواننا قصة تصاعد المنحنى الوبائي، وكما تحدثنا سابقا أنه لا ننتظر وقوع البلاء والمصيبة حتى نتخذ الإجراءات. العاقل من اتخذ الإجراءات وتفادى المصيبة، لا انتظر وقوع المصيبة ثم بعد ذلك يبحث عن مخرج. فالأصل أن نأخذ بإجراءات السلامة والوقاية والمحافظة على أنفسنا وصحتنا، ثم بعد ذلك سنتلافى هذه الإشكالية وهذا الوباء. اليوم 315 إصابة، بالأمس أقل ب50 إصابة، وأول أقل تقريبا ب50 إصابة، يعني هناك تصاعد ملحوظ في هذا الموضوع. والإجراءات والتعامل مع هذه الإجراءات لم يتغير بالنسبة لنا على صعيدنا الشخصي. الكمامة نادرا ما تراها في الشارع، نادرا ما تلاقي واحد لابس كمامة. السلام بالإيد والتكدس والازدحام على أشده، ثم بعد ذلك لما توصل للإصابات لا قدر الله، الله يبعد عنا وعنكم الشر، 1000 و1500 و2000 إصابة، حنبحث عن موضوع كيف نخرج من هذه الأزمة وكيف نلتزم وما يصحب ذلك من إغلاقات ومن عقبات ومن أمور تمس حياتنا اليومية. فضروري يا جماعة الخير نحافظ على أنفسنا بالتزامنا بإجراءات السلامة والوقاية، وربنا يبعد عنا وعنكم الشر والبلاء والوباء، اللهم أمين. الموضوع الثاني يا جماعة، جنين ونحن نعيش في الذكرى 16 لاندحار المحتل الصهيوني عن قطاع غزة. كلنا نعرف ماذا كانت تمثل غزة للمحتل، نتسريم كتل أبيب كما يرددها شارون دائما وأبدا، لكن تحت ضربات المقاومة وتحت إصرار وجهاد هؤلاء الرجال انسحب مذموما مدحورا من قطاع غزة يجر أذيال الخيبة. جنين اليوم تقول كلمتها كما كانت تقولها دائما وأبدا. جنين منذ الصراع مع هذا المحتل وبدء الصراع، جنين هي في مقدمة وطليعة البطولة والتضحية والمقاومة. جنين اليوم تثبت مرة ثانية وللمرة المليون أن لا حل ولا طريقة لاستعادة أرضنا ودحر هذا المحتل والدفاع عن قضيتنا ومقدساتنا إلا بالسلاح، إلا بالمقاومة، غير ذلك لا يمكن أن نحصل على حقنا ولا على أي شيء. بل بالعكس، كل ما تفوضنا، كل ما خنعنا، كل ما نسقنا، كل ما تنزلنا، كل ما ازداد الاستيطان وازداد التهويد وازداد سلب الأرض الفلسطينية. وأقولها لكم دائما، الضفة الغربية لم تعد كنتونات، كنتونات أصبحت كلمة كبيرة، أصبح بين كل بيت وبيت فلسطين هناك مستوطنة، لا يستطيع أي قيادة في السلطة وعلى رأسهم محمود عباس أن يتحرك إلا بإذن من ضابط التنسيق. هذا واقع الضفة للأسف الذي أوصلته السلطة الفلسطينية عبر التنسيق الأمني والمفاوضات العبثية والتنازل والالتفاف على حقوق الشعب. هذا ما أوصلته الحال في الضفة الغربية المحتلة. يجب أن تنتفض الضفة كما انتفضت جنين، والخير في كل الضفة الغربية، الخير موجود، نابلس ولادة بالجهاد والمقاومة، جبل النار، الخليل أهل البطولة والفداء والعطاء، طول كرم، بيت لحم، كل زقاق في الضفة الغربية المحتلة هم أهل للجهاد والثورة والمقاومة. يجب أن تعود الضفة لطريقها. والمؤلم الشديد أنه المحلل الصهيوني ألون بن دافيد يقول أنه سبب اندلاع هذه المواجهات الشديدة وتحول جنين لساحة حرب هو أن السلطة فقدت السيطرة على جنين. يعطيك عمل السلطة الحقيقي ووظيفتها أن تكبل يد المقاومة وأن تلاحق المجاهدين وأن تحافظ على أمن المحتل. في المخيم أو في المدينة اللي السلطة فقدت السيطرة عليها انتفضت جنين وقاومت المحتل. فمن يمنع المقاومة هي السلطة، ومن يدافع عن أمن المحتل هي السلطة، وفوق كل ذلك من يحاصر غزة هي السلطة. على لسان عزام الأحمد اللي قال لك أنه لا إعمار ولا 100 دولار ولا أي مساعدة ولا أي تخفيف عن غزة إلا عن طريق حكومة شتية، وإذا وصلت لحكومة شتية عليها السلام لا إعمار ولا منح ولا مساعدات، كله حيصير زي البرج الإيطالي من فساد وسرقة وهلم جرى. أسأل الله أن يهيئ لغزة وللضفة وللفلسطينيين ولهذه القضية أمر خير ورشد وصلاح، اللهم آمين. إذن مستمعينا الكرام، هكذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مع الناس. أشكركم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحيات طاقم العمل حسام مقداد من الإعداد، وأحمد أبو سعدة من الإخراج، وبلال الحطو من الهندسة الإذاعية. تحياتي لكم، محمود زكي العمودي. دمتم في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.